بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى الدرس 23 من دروس شرح كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وقف بنا الحديث عند قول المؤلف رحمه الله: باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الحمد لله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح الناس وأعذبهم كلاما وأسرعهم أداء، أوتي جوامع الكرم صلوات ربي وسلامه عليه كما أخبر بذلك عن نفسه. وقد عقد الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى فصلا في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى في فصاحته صلى الله عليه وسلم وبيانه وحلو منطقه. يعني هو عليه الصلاة والسلام جمع في كلامه أمورا ذكرها القاضي عياض، وذكرها أيضا كثير من شراح الحديث، منها أولا الفصاحة عنده، حسن الكلام، أوتي جوامع الكلم، البلاغة، الإيجاز. كان صلى الله عليه وسلم من أفصح الناس، بل كان صلى الله عليه وسلم أفصح الناس وأحسنهم منطقا. هذا وجه. الوجه الثاني حلو منطقه عليه الصلاة والسلام، يعني عندما يتكلم نبراته الصوتية وأداؤه في الكلام له حلاوة وله جمال وله بهاء يأسر قلوب الناس. ولذلك كان المشركون يعني يحولون فيما بينهم ألا يسمعوا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبخاصة إذا كان يتلو القرآن. كان صوته شجيا ويرتل القرآن ترتيلا يعني عظيما يأسر القلوب. ويعني المواقف في سيرته عليه الصلاة والسلام في هذا الباب كثيرة. الأمر الثالث أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يتشدق ولا يتفيهق ولا يتعاظم في كلامه، بل كان كلامه يسيرا سهلا بينا واضحا. كان يعيد الكلمة ثلاثا حتى تعقل وتفهم عنه، وليس المقصود دائما أنه يعيد، لا، هو يعيد في موضع الإعادة ويترك الإعادة في الموضع الذي لا يحتاج فيه إليه. وقد ذكر البلاغيون أن البلاغة أو أن الكلام فيما يطابقه على ثلاثة أنواع: الإيجاز والمساواة والإطناب. وما جاء في موضعه فهو حسن. وكان صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس في عرض كلامه وفي بيانه وفي إيضاحه للناس. تقول عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، ولكن كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. وكان صلى الله عليه وسلم من هديه أنه لا يكثر الكلام، بل كان صمته صلى الله عليه وسلم أطول من حديثه. يعني بعض الناس سبحان الله يظن أن كثرة الكلام يعني أنها يعني هي تدل على فصاحة الإنسان أو على قدرته أو على ملك زمام المجلس الذي، لا، هذا كلام غير صحيح. هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يكثر الكلام، وإذا سكت عليه الصلاة والسلام علته المهابة والجلال والوقار صلوات ربي وسلامه عليه. فكان يتكلم فيما فيه داعي وفيه مصلحة سواء دينية أو دنيوية، لكنه كان يكثر الكلام ويمل الناس بكثرة حديثه ويطيل الكلام. لا، ما كان هكذا صلى الله عليه وسلم. كان هديه الكثير، كما جاء في عبارات كثير من الصحابة رضي الله عنهم قالوا كان طويل السكوت، طويل الصمت، لا يتكلم في غير حاجة. وكان صلى الله عليه وسلم يتكلم بجوامع الكلم فصل لا فضول ولا تقصير. كان صلى الله عليه وسلم أيضا، وهذا من هديه، أنه لا يتكلم فيما لا يعنيه. وفي حديث الحسن بن علي وهو أحد أحاديث الأربعين النووية، قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ومن الأمور التي تترك أو الوسائل التي تترك بها أو تترك بها أيها المسلم ما لا يعنيك، أنك لا تتكلم فيما لا يعنيك. وكما قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه: وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم، في إحدى الروايات. يعني ما الذي يجعل الإنسان يكسب الآثام ويحمل ظهره الأوزار؟ إنما هو لسانه، فعليك بلسانك. كان صلى الله عليه وسلم لا يتكلم فيما لا يعنيه. ولو سرنا على هذا الهدي والتزمنا منهجه صلى الله عليه وسلم لسلمنا في أنفسنا وسلمنا في من حولنا. لكن بعض الناس يحب يتكلم في كل شيء ويدخل في كل موضوع، يحسنه أو لا يحسنه. وكان صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا فيما يعنيه. وجاء أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه. وكان صلى الله عليه وسلم لسانه يلهج بذكر الله سبحانه وتعالى، بأذكار إما عامة أو مقيدة، وله حزبه صلى الله عليه وسلم من القرآن. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلامه. ويعني البلاغيون كتبوا في بلاغته صلى الله عليه وسلم، وأيضا شراح الحديث وقفوا عند جمل. وقد ذكر القاضي عياض في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، وذكر أيضا من شرح هذا الكتاب، أنه عليه الصلاة والسلام ذكر جملا ما كانت تعرفها العرب، مثل قول صلى الله عليه وسلم: حمي الوطيس، ونحو ذلك. يعني عدوا له صلى الله عليه وسلم جملا وعبارات ما كانت تعرفها العرب، يعني وهو أفصح من نطق بالضاد عليه الصلاة والسلام. فهكذا يعني كان هديه صلى الله عليه وسلم في كلامه. وأنا يعني أنصح من يسمعني أن يراجع كلام القاضي عياض رحمه الله تعالى في كتابه الشفاء في هديه صلى الله عليه وسلم في كلامه، وأيضا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد في مواضع متفرقة في هديه صلى الله عليه وسلم في كلامه. والإمام الترمذي رحمه الله تعالى ذكر هنا 3 أحاديث في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان كلامه صلوات ربي وسلامه عليه. ومنه حديث عائشة الذي ذكرته في هذه المقدمة اليسيرة بين يدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه، وهو صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق والذي أوتي جوامع الكلم كما أخبر عن نفسه صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال: حدثنا حميد بن الأسود عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه.
الحمد لله، الحديث صحيح وقد جاء بألفاظ متقاربة، أيضا رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد وغيرهم بألفاظ متقاربة. على كل حال، عائشة رضي الله عنها إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عن الجميع، تخبرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أمور في بيان كلامه صلى الله عليه وسلم. أولا تقول: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، يعني كان يترسل، كان يهدأ، كان لا يسرع في كلامه عليه الصلاة والسلام، بل كان يترسل. وليس المقصود أنه يمل الناس بالبطء في النطق بالكلام، لا، إنما المقصود التؤدة، الهدوء مما يتضمن البيان والإيضاح. فهي تقول رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، يعني كان لا يتعجل، كان لا يتكلم كلاما عجلا متلاحقا لا يفهم ولا يدرك عنه، بل كان يتكلم كلاما هادئا مترسلا يفهم عنه. ثم قالت رضي الله عنها: ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل، يعني أنه عليه الصلاة والسلام يعني إذا تكلم أوضح كلامه، وكلامه فصل، يعني ما يمكن يقال مثلا والله كلام ذمه ما هو واضح أو لا يعرف، لا حاشاه عليه الصلاة والسلام، بل كان كلامه كلاما بينا فصلا، يعني فصلا يعني لا مراجعة فيه، لا يعني خطأ فيه، لا زلل فيه، حاشاه صلى الله عليه وسلم، وهو أفصح من نطق بالضاد. الأمر الثالث تقول رضي الله عنها: يحفظه من جلس إليه. فكان عليه الصلاة والسلام واضح الحروف، الحروف التي ينطقها عليه الصلاة والسلام كانت واضحة بينة، ما كان تختفي بعض الحروف أو يدخل بعضها في بعض فلا تعرف عنه، لا، بل كان يعني واضح الحروف بينها. ولذلك كان وكان يترسل، ولذلك كان من يتكلم معه يحفظ عنه. وقد رويت لنا سنته صلوات ربي وسلامه عليه، والصحابة اجتهدوا في نقلها وفي حفظها حتى وصلت إلينا ولله الحمد. بذل فيها أهل العلم جهودهم في الرواية والدراية والبيان والدروس والتأليف، كل هذا خدمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال أبو أحمد أبو عبد الله الحاكم، يعني إن يعني أهل العلم أفنوا أعمارهم وتحملوا المشاق والصحاب في خدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصلت إلينا. فعليه الصلاة والسلام يعني كما جاء في حديث عائشة هنا هذه الأوصاف العظيمة: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه.
الحمد لله. الحديث رواه البخاري من طريق آخر، ورواه أيضا الترمذي في سننه وغيرهما. على كل حال، هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. معنى لتعقل عنه أي لتفهم عنه. فكان صلى الله عليه وسلم يعرف مواقع الكلام وماذا يحتاج إليه السامع، فإن كان هناك حاجة إلى أن يعيد الكلمة أعادها ثلاثا، مثل لما تكلم عليه الصلاة والسلام عن شهادة الزور قال حتى فما زال يرددها حتى قال الصحابة: قلنا ليته سكت، وليته سكت رحمة وإشفاقا عليه صلى الله عليه وسلم. ومثل حديث لا تغضب لا تغضب فردد مرارا لا تغضب ونحو ذلك. فكان صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا في الموضع الذي يحتاج إليه، وإلا ليس بصحيح أن يفهم بعض الناس أنه دائما وفي كل شيء يعيد الكلام ثلاث مرات، لا، وإنما يعيد الكلمة ثلاثا إذا كان هناك حاجة لتعقل ولتفهم عنه، كما قال أنس رضي الله عنه: لتعقل عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جبيع بن عمر بن عبد الرحمن.
في نسخة عمير جميع بن عمير، والصواب هو نعم جميع بن عمر، يعني في بعض النسخ جميع ابن عمير، قد راجعت يعني في كتب الرجال والصواب أنه جميع ابن عمر كما هو عندنا الآن وكما قرأ القارئ جميع ابن عمر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا جميع ابن عمر ابن عبد الرحمن العجلي قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي قال سألت خالي هند بن أبي هالة.
نعم. هذا خاله كما قلنا هو خاله من الأم، يعني هو من هند هذا ابن أبي هالة، هذا يعني ابن لخديجة رضي الله عنها من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن تتزوج النبي صلى الله عليه وسلم. فكان لها ابن هند، هذا هو أخ لفاطمة رضي الله عنه، فهو أخوها من الأم، فهذا هند خال للحسن بن علي من قبل الأم، خال له من قبل الأم. نعم. وهل الحديث هذا مر بنا فيما مضى، والحديث فيه ضعف على كل حال، لكننا يعني الجمل التي جاءت في هذا الحديث دلت عليها أحاديث أخرى، وهذا ذكرته في أول ما بدأنا نقرأ في الشمائل المحمدية. نعم تمر علينا أحاديث ضعيفة، لكن الغالب، لا نقول دائما لكن نقول الغالب، أن جمل هذه الحديث قد جاءت في أحاديث أخرى أو في روايات أخرى لهذا الحديث وقد تكون صحيحة، لكن في هذا الحديث هذا حديث ضعيف كما سبق أن يعني بينا، لكن معظم جمله قد جاءت في أحاديث أخرى كما سنتبينه الآن بعد القراءة. نعم
أحسن الله إليكم. قال: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا، فقلت: صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان، دائم الفكرة، ليست له راحة، طويل السكت، لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام ويختمه بسم الله تعالى، ويتكلم بجوامع الكلم، كلامه فصل لا فضول ولا تقصير، ليس بالجافي ولا المهين، يعظم النعمة وإن دقت، لا يضم منها شيئا، غير أنه لم يكن يضم ذواقا ولا يمدحه ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها، فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، إذا أشار أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها، وإذا تحدث اتصل بها، وضرب راحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى، وإذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح غض طرفه، جل ضحكه التبسم، يفتر عن مثل حب الغمام.
الحمد لله. الحديث كما قلت يعني ضعيف الإسناد، وفي أيضا بعض جمله نكارة، وبعضها كما قلت دلت عليها أحاديث أخرى. فهنا يقول: وكان هند بن أبي هالة، هذا كان وصافا، بعض الناس يعني يحسن الوصف ويكون دقيقا، وبعض الناس قد يرى الشيء ولكن لو طلب وصفه قد لا يحسنه. الحسن بن علي ما في شك هو صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آل بيته، وقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وقال عنه وعن أخيه الحسين هما سيدا شباب أهل الجنة، والحديث في هذا كثير، لكن كان يحب أيضا أن يسمع وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا المحب لمن يحب دائما يحب يعني أن يسمع حديثه، أخباره الفائتة، الأمور التي قضاها مع، دائما يعني يحب أن يتذكرها محبة لهذا الشخص. فكيف والمحب هنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا لوم على الحسن بن علي ولا لغيره أن يتذكر أو يطلب من يذكره بأوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعني سيد الخلق، سيد ولد آدم، الذي يعني أفعمت القلوب وأشربت محبته صلوات ربي وسلامه عليه، وهو الذي لا يؤمن أحدنا كما جاء في الحديث حتى يكون عليه الصلاة والسلام أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، بل حتى ومن نفسه كما في حديث عمر رضي الله عنه. فالمهم قال هنا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان. هذا كلام يعني هذه الجملة منكرة ولا تصح، ولذلك قال ابن القيم رحمه الله في الزاد: حديث هند بن أبي هالة في صفة النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان متواصل الأحزان قال حديث لا يثبت. نعم هو حديث ضعيف، بل بعضهم قال ضعيف جدا، وفي بعض جمله نكارة ومنها هذه الجملة، وفي إسناده من لا يعرف. ثم يعني من نكارة هذه الجملة يقول ابن القيم: وكيف يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان وقد صانه الله عن الحزن على الدنيا وأسبابها، ونهاه عن الحزن على الكفار، وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فمن أين يأتيه الحزن؟ بل كان صلى الله عليه وسلم دائم البشر ضحوك السن. فيعني فنعم ابن القيم رحمه الله أنكر هذه العبارة، والحديث كما قلنا يعني سنده ضعيف جدا، وهذه العبارة أيضا لا تتوافق. كيف أن عليه الصلاة والسلام كان كثير الحزن؟ كثير الحزن يعني أيحزن على الدنيا؟ حاشا وكلا. أيحزن من إيمان الكفار وقد نهاه الله عز وجل عن هذا في أيما موضع من القرآن الكريم؟ ولا تحزن عليهم، ولا يحزنك قولهم، يعني مواضع كثيرة. ثم يحزن عليه الصلاة والسلام، ولذلك وثم أيضا متواصل الأحزان، هذه عبارة منكرة. وكما قال ابن القيم رحمه الله، هذا ذكره يعني في صفة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر هذا في مدارج السالكين، ذكر هذا رحمه الله تعالى في مدارج السالكين. دائما الفكرة نعم، هذا سبق لنا، ليست له راحة طويل السكت. نعم، كان صلى الله عليه وسلم يعني صمته أطول من حديثه، لا يتكلم في غير حاجة. نعم، هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ما كان يتكلم فيما لا يعنيه أو فيما لا حاجة له فيه، يفتتح كلامه ويختتمه بسم الله. يعني هذا قد يكون مثلا في يفتتح في خطبة أو في حديث يسمي الله تبارك وتعالى. قال: ويتكلم بجوامع الكلم، وهذا كما أخبر عليه الصلاة والسلام أنه قال: وأوتيت جوامع الكلم. كلامه فصل لا فضول ولا تقصير، يعني لا زيادة، كلام لا فائدة منه، ولا هو صلى الله عليه وسلم يقصر في كلامه. ليس بالجافي ولا المهين، يعني ليس عليه الصلاة والسلام متكبرا جافيا غليظا مع الناس، ولا هو بالمبتذل المهين. لا، كان صلى الله عليه وسلم قريبا من أصحابه، وله الهيبة والجلال والتعظيم عندهم رضي الله عنهم وأرضاهم. يعظم النعمة وإن دقت، نعم صلى الله عليه وسلم كان يعظم النعمة ويكرمها ويحمد الله على ما تيسر منها، ولا يعيب طعاما رفع إليه صلى الله عليه وسلم، ولم يذم ولا يذم منها شيئا، غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه، يعني أنه ما يذاق، يعني سواء مشروبا أو مأكولا ما كان يذمه عليه الصلاة والسلام، إن اشتهاه أكله، وإن كان لا يشتهيه يعني تركه، ولم يعب طعاما صلى الله عليه وسلم. قال: ولا تغضبه الدنيا وما كان لها. نعم، اي والله هذا حق، ما كان صلى الله عليه وسلم يغضب للدنيا فوات دينار ودرهم او لعاعه لم يحصلها او شيء فالناس اخذوه وهو لم ياخذ شيئا، لا والله ما كانت هذه الدنيا تساوي عنده جناح بعوضه. نعم، وهي التي اخبر عنها صلى الله عليه وسلم انها لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضه ما سقى منها كافرا شربه ماء، فالدنيا ما كانت عنده تساوي شيئا. ولذلك يعني جاء عنه صلى الله عليه وسلم انه جعل الدنيا في يديه ولم يجعلها في قلبه، ما تيسر تعامل معه وأكل وشرب ما تيسر، ونام على الحصير ونام على الفراش ما تيسر، يعني ولم يكن يعني يتقطع قلبه حسرات على ما يفوت في الدنيا، كانت الدنيا في يديه ولم تكن في قلبه، لأن الدنيا أيها الإخوة إذا وقعت في القلب وأشربها وتملكت من قلب العبد صار يلهث وراءها، بل يكون عبدا لها، كما قال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، إلى آخر الحديث، والله المستعان. قال: ولكن يعني إذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له. نعم، إذا انتهكت محارم الله، إذا وقع في الناس في باطل في خطأ، لا نعم يغضب عليه الصلاة والسلام، كأنما يتفقأ في وجهه حب الرمان صلوات ربي وسلم. نعم، يغضب الحق ولا يرضى أن يتجرأ إنسان على محارم الله أو أن يقع في كذا وكذا إلى آخره. قال: ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها. نعم، هذا حق. قال: وإذا أشار أشار بكفه كلها. نعم، هذا حق يشير. وإذا تعجب قلبها، كما جاء في بعض الروايات أنه إذا كان تعجب قلبها. قال: وإذا تحدث اتصل بها، يعني أنه كان يشير بيده عليه الصلاة والسلام وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى. هذا فيما لو صح، في هذا الحديث، الحديث ضعيف جدا، لكن فيما لو صح نعم. قال: وإذا غضب أعرض وأشاح. وعليه الصلاة والسلام ما كان يغضب لنفسه، كان يغضب للحق، يغضب لانتهاك حرمات الله، مخالفة حدود الله. نعم، هنا يغضب صلى الله عليه وسلم. وإذا فرح غض طرفه جل ضحكه التبسم. نعم، هو كان صلى الله عليه وسلم جله يعني وسيعقد المؤلف الآن بابا في صفة ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان بين حالين: إما التبسم حتى تبدو نواجذه يتبسم فقط مجرد تبسم، أو أنه يضحك لكنه ضحكا بدون قهقهة ورفع صوت كما يصنعه بعض الناس، وهذا يخالف مروءة الرجل، بعض الناس إذا جلس في المجالس وسمع طرفة أو حصل حركة أو بدأ يقهقه ويعني يرتفع صوته في المجلس، وهذا يعني يخالف مروءة الرجال، مروءتك وأدبك وحسن أخلاقك. الإنسان ما يرفع صوته، نعم كل إنسان يتبسم هذا طيب، يضحك ضحكا يعني يسمعه من بجواره، ضحك خفيف بدون قهقهة وبدون رفع الصوت، يعني الذي صراحة قد يعني ينتج بعدها أيضا أشياء وأمور أخرى، هذه لا تليق بالإنسان، وهذه تخالف مروءة الرجل، بل كما ذكر الحكماء والعقلاء أن هذا مما ينقص من مكانة الرجل عند الناس، كثرة القهقهة والضحك ورفع الصوت أمام الناس، هذا خطأ ولا شك. قال: يفتر عن مثل حب الغمام، يعني في هيئته وجماله صلوات ربي وسلامه عليه، له البهاء وله الجمال وله حسن المقام وحسن المنطق وحسن الكلام، في كلها حسن صلوات ربي وسلامه عليه. الحديث كما قلت ضعيف جدا، وبعض جمله دلت عليها أحاديث أخرى، وبعضها لابد أن تدل عليها أحاديث أخرى حتى يعني يوافق عليها، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعني بشر يضحك ويغضب ويعني ويتبسم ويرضى ويعني إلى غير ذلك، لكن كان له هدي عدل وسط في مثل هذه الأمور، ومن كان صلى الله عليه وسلم يضحك ويتبسم، كان يقابل أصحابه رضي الله عنهم بوجه طلق مبتسم، وهذه من الصدقة أيضا. الإنسان إذا لم يستطع أن يعمل كذا فالكلمة الطيبة صدقة، فإن لم تستطع أن تلقى أخاك بوجه طلق وجه مبتسم. نحن وللأسف أيها الإخوة ولنكن صرحاء، يعني الواحد لا يعني يماري أو يماكس، نعاني الحقيقة للأسف من الغلظة ومن الجفوة، وبعض الناس قد تجده ما شاء الله عليه سيمة التدين، يعني قد يكون ما شاء الله ممن يتردد على بيوت الله ويصلي في المساجد وراعي صدقة، وقد يكون عنده علم أيضا، ويعني وهذا معناه، وهذا ليس خاصا به حتى، الحكم عام، ولكن تجد وجهه مكفهر عبوس كئيب، الإنسان إذا نظر إليه أعوذ بالله يحس بالكآبة ملئت وصبت في وجهه، هذا خطأ يا أخي. ابتسم، الإنسان يعني يبادر بالسلام، تحبب إلى الناس، ولا تتوقع أنك إذا صنعت ذلك أن تقل منزلتك أو أن لا يكون لك قدر، لا والله حاشا وكلا، هذا الشيطان هو الذي يملي على الإنسان، لا والله، بل الإنسان يتبسم يكون هشا، الابتسامة تعلو محياه، يعني سبحان الله. يعني أنا أذكر يعني في تراجم الصحابة رضي الله عنهم، يقول لما تعرفون الصحابة خرجوا من المدينة، منهم من خرج في جهاد في سبيل الله، ومنهم من ذهب يلازم في الثغور، ومنهم من ذهب في الدعوة إلى الله عز وجل، تعليم القرآن، إقراء القرآن والسنة. يعني تجد في بعض التراجم يعني مثلا يقول أحدهم: دخلت مسجد دمشق، دخلت في حمص، دخلت في الكوفة، في البصرة، في يعني الحواضر الإسلامية، فوجدت رجلا طلق المحيا يعلوه البشر، مثلا هذا أبو الدرداء، هذا عبد الله بن مسعود، هذا معاذ، هذا سبحان الله. يعني كانوا يصفون أن يعني هم حتى الصحابة رضي الله عنهم الذين أخذوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تملكوا قلوب الناس بحسن أخلاقهم، ببشرهم، بابتسامتهم، بيعني التلطف مع الناس. أما أعوذ بالله إنسان يكون كئيب ويعني وجهه مكفهر ومنقبض، ما ترى في وجهه إلا العبوس، هذه والله مصيبة. وأعظم من ذلك أيها الإخوة، أعظم من ذلك أن يصنع هذا الإنسان هذا الأمر أو يتخلق به مع أبويه، مع والديه اللذين هما بابه إلى الجنة، أن يعمل مثل هذا أيضا مع زوجه، مع يعني أقاربه وأرحامه. كثير من الناس يشتكي يقول: الله يا أخي فلان ما شاء الله دائم ضحكه مع الناس، ولكن إذا جاء في مناسبات اجتماعية أو في زيارات صلة رحم منقبض، ما يتكلم ولا يبتسم، يعني كيف يعني يعطي الناس الوجه الحسن ونحن لنا الوجه يعني الذي بعكس ذلك، ما نقول إن شاء الله وجه سيء، هذا خطأ أيها الإخوة. فنحن الحقيقة المسلم يجب أن يكون متوازن، يهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهديه أكمل الهدي، كان يتبسم، كان يضحك عليه الصلاة والسلام بلا قهقهة وبلا صوت مرتفع يزعج الناس ويقلل من مروءته. لا والله، حاشا وكلا، صلوات ربي وسلامه عليه. الكلام على كل حال في مثل هذا يطول، ولكن على كل حال هذه يعني فرصة أن نحب أن نتذاكر وأن نتواصى، وبخاصة أننا نعيش في رحاب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رحاب هذه الشمائل الكريمة له صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، نبدأ الآن نأخذ هذه الأحاديث التسعة التي ذكرها رحمه الله تعالى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن العوام قال أخبرنا الحجاج وهو ابن أرطأ عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: كان في ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة، وكان لا يضحك إلا تبسما، فكنت إذا نظرت إليه قلت: أكحل العينين وليس بأكحل.
الحمد لله. الحديث يعني كما هو معلوم هو الحديث فيه ضعف، ولكن لأن فيه الحجاج مرطاه وهو مدلس وقد عن هنا، ولكن يعني الحديث له طرق أخرى يتقوى بها، وجمل هذا الحديث كما قلت جاءت في روايات أخرى. هنا يقول جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان في ساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة. الحموشة في لغة العرب كما ذكر أهل الغريب هي بمعنى دقة الساقين، يعني دقة مناسبة، يعني ليست دقة يعني جدا بحيث تكون يعني هزيلة وضعيفة ولا تناسب أن تحمل البدن، وليست ساقاه صلى الله عليه وسلم فيها غلظ أو أنها سمينة جدا، لا، كانت فيها حموشة، يعني كانت فيها دقة، يعني هي إلى الدقة أقرب، وهذا مما يزيد الساقين جمالا. ففرق الحين لما تشوف لك ساق رجل غليظة وسمينة ولا تشوفها يعني دقيقة ومناسبة، لا شك أنها كلما كانت إلى الدقة، احنا لا نقول على الدقيقة جدا ولكن إلى الدقة أقرب، هي وصف جمال. وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا صلوات ربي وسلامه عليه. يقول جابر رضي الله عنه: وكان لا يضحك إلا تبسما. نعم، هذا نقل، هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يتبسم وكان يضحك كما سيأتي في أحاديث أخرى، أنه كان يضحك ولكن ضحك بصوت خافت، بصوت غير مرتفع، لا ولا يقهقه عليه الصلاة والسلام. قال: فكنت، هذه الجملة الثالثة، كنت إذا نظرت إليه قلت: أكحل العينين وليس بأكحل. يقول إني إذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يعني سبحان الله، هو وضع الكحل في عينيه، يعني هو يعني رضي الله عنه يعني يتعجب ويعني ويتأمل في محاسن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيني مثلا، فيقول وأنا أقول يعني هو وضع الكحل، هو قد وضع كحلا وهو ليس بأكحل، يعني هو والحقيقة أنه لم يضع كحلا عليه الصلاة والسلام في تلك الحالة، وإنما هذا جمال وبهاء وحسن منظر جعله الله عز وجل في عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن المغيرة عن
هو في نسخة عن عبد الله، ولكن هي خطأ، الصواب عن عبيد الله، عن عبيد الله. نعم،
قال: عن عبد الله بن الحارث بن جز أنه قال: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم على محمد.
حدثنا
نعم، يعني الحديث هنا رواه الترمذي وعبد الله بن مبارك في الزهد وغيرهما، والحديث فيه ابن لهيعة ولكن جاء من طرق أخرى، فالحديث صحيح إن شاء الله تعالى، ويعضده أيضا الأحاديث الأخرى. فهنا في هذا الحديث فيه بيان كثرة تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن والله في أمس الحاجة إلى أن نهتدي وأن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، ومن ذلك التبسم الذي افتقرت إليه وجوه بعض الناس، والذي حرم منه جملة، لا أقول الناس كلهم لا والله، لكن نقول جملة من الناس، تجد حتى يعني وللأسف الإنسان هو مثلا جالس يمر بك واحد أو كذا ومره يمكن ينظر إليك ويعني ويحدق فيك البصر، ولا ابتسامة ولا سلام، ولا أين البشر، أين الطلاقة، أين التبسم؟ هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو والله هدي فلان ولا علان. ونحن الذين أمرنا أن نقتدي وأن نتأسى به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذه الآية أصل عظيم في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه كله. احنا ما عندنا أيها الإخوة فصل وتجزئة في الدين، يعني مثلا أروح أنا أقرأ القرآن أو راح أقرأ عند أحد المشايخ مثلا، أو أحضر مجلس علم أو كذا، سواء عالم أو متعلم، أو أتردد على بيوت الله، أو أصوم، أو وأترك الأخلاق جانبا. لا، ما هو صحيح. ديننا كامل متكامل. العلماء لما تكلموا عن مقاصد القرآن الكريم وعدوا رقم 1 التوحيد، 2 النبوة، 3 اليوم الآخر، قالوا 4 أمهات مكارم الأخلاق. وقالوا إذا أردت أن تنظر في حزب المفصل على الراجح من سورة قاف إلى نهاية الناس تجد أمهات مكارم الأخلاق في هذه السور، مع أنها سور مكية. إذن مسألة الأخلاق والآداب هذا جزء لا يتجزأ. نحن يعني ما في واحد يقول والله بأخذ كذا وأترك كذا، لا، هذا هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما يقول أنس رضي الله عنه: وكان أحسن الناس خلقا. ما عندنا شيء والله أترك كذا وأفعل كذا، لا، نحن يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، نأخذ كل شيء ونأخذ هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يعيننا على أنفسنا. أما واحد في جانب والأخلاق في جانب آخر، هذا كلام غير صحيح. والكلام على كل حال في الأخلاق والآداب كثيرة جدا، كيف لا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كان خلقه القرآن: وإنك لعلى خلق عظيم. أنا دائما أردد الأبيات: يكفيك عن كل مدح مدح خالقه، واقرأ بربك مبدأ سورة القلم، شهم تشيد به الدنيا برمتها، على المنائر من عرب ومن عجم، أحيا بك الله أرواحا قد اندثرت في تربة الوهم بين الكأس والصنم. فنحن أمة الأخلاق وأمة الالتزام والسير على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الكلام والأمنيات في النفوس وهذا كلام ما ينفع، لابد من التطبيق والعمل. ومن ذلك ما نؤكد عليه وهو مسألة الأخلاق. كان صلى الله عليه وسلم إماما وقدوة في الخلق وفي التواضع وفي القرب مع الناس. شوف يعني يقول: ما رأيت، هذا الآن الحارث بن جزء، عبد الله بن الحارث بن جزء يقول: ما رأيت أحدا، شوف يعني ما شاف أحد في حياته أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا يكفينا هذا في القدوة والتأسي؟ نسأل الله أن يهدينا جميعا. نعم، حدثنا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن خالد الخلال قال حدثنا يحيى بن إسحاق
السيلحاني
حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحاني،
نعم،
قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث قال: ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من حديث ليث بن سعد.
نعم، يعني هذا هذا ما نقله بعضهم، أنه كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم الغالب هو التبسم، لكن قد يضحك كما سيأتينا إن شاء الله أنه ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده كما سيأتينا الآن إن شاء الله. وإنما كما قلت وأعيد وأكرر، كان ضحكه صلى الله عليه وسلم بدون قهقهة، بدون رفع صوت، بدون ما يخل بمروءة الرجل ومن مكانته. وكان صلى الله عليه وسلم في أعلى مقامات الكمال صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، وهو القائل عن نفسه: أنا سيد ولد آدم، اللهم صل على محمد.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه، ويخبأ عنه كبارها فيقال له عملت يوم كذا وكذا كذا، وهو مقر لا ينكر، وهو مشفق من كبارها، فيقال أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة، فيقول إن لي ذنوبا ما أراها هاهنا. قال أبو ذر: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه.
اللهم صل وسلم على نبينا. الحديث رواه الإمام مسلم وغيره، والحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخبر عن نفسه أول واحد، أول شخص، أول رجل سيدخل الجنة، وهو أول من يفتح له، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول الأمم دخولا الجنة هي أمته صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا من فضائل أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمة الاستجابة، الذين آمنوا وصدقوا ولم يشركوا والتزموا، يعني إلى آخره. فعلى كل حال عليه الصلاة والسلام هو أول من يدخل الجنة، قال إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة هو النبي صلى الله عليه وسلم، وآخر رجل يخرج من النار، اللي هو يعني آخر رجل من أهل التوحيد، لا يبقى بعده إلا الكفار، فالكفار مخلدون في النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال سبحانه: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. هذا خلود أبدي للكفار. أما عصاة الموحدين فهم بين أمرين: إما أن يعفو الله عنهم من أول بهلة ويدخلهم الجنة، وإما أن يعذبوا في النار بقدر ذنوبهم فثم يخرجون بعد ذلك إلى الجنة ولا يخلدون فيها. يعني العصاة من الموحدين لا يخلدون فيها، والذين قالوا بالتخليد هم المعتزلة والخوارج، هم الذين يقولون يخلدون، وهذا خلاف الصحيح ومعتقدهم باطل. والصحيح أن عصاة الموحدين بين أمرين: إما أن يعفو الله عنهم من أول وهلة ويدخلهم الجنة، وإما أن يعذبهم في النار بقدر ذنوبهم ثم بعد ذلك يخرجون منها إلى الجنة ولا يخلدون فيها، ولا يخلد في النار إلا الكافر فقط. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا قال هذا آخر واحد، يعني ما عاد بقي إلا الكفار الذين سيخلدون في النار. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بهذا الرجل يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها، فيقال له عملت يوم كذا وكذا كذا، وهو مقر لا ينكر، ما في شك، كيف سينكر؟ الآن بدأ بصغائر الذنوب، الكبار إلى الآن ما بدأ بها، وهو مشفق من كبارها، ما بعد يعني عرضت عليه، فيقال أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى ومن جوده ومن رحمته سبحانه وتعالى، فيقول هذا الرجل إن لي ذنوبا ما أراها هنا، يعني هو يقول، هو كان ساكت ما يبغى تعرض عليه الكبائر، وكان مشفقا وجل، الآن لما شاف رأى فضل الله وإحسانه عليه قال إن في ذنوب عندي أخرى ما أراها، ما ذكرت لي والحالة هذه. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعني بدت نواجذه كما يقول أبو ذر رضي الله عنه. فهذا يبين ما دل عليه قول الله تبارك وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فيعني الآية هذه في من تاب، كما قال العلماء من تاب في الدنيا فإن تاب الله عليه، والحديث هنا في من مات على المعصية فإنه يعذب في النار، بقدر معصيته ثم يخرج بعد ذلك ويتوب الله عليه، وإما أن الله يعفو عنه من أول وهلة كما قلت ولا يدخل النار، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى وإحسان. هنا قال أبو ذر: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذ. هذا استشعار لفضل الله ولرحمته، وكيف أن ابن آدم هذا الرجل يعني قال أين ذنوب الأخرى، يريد أن تبدل أيضا ويعطى بدلها حسنات. وهنا الشاهد في الحديث: ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. ولكن كما أعيد وأكرر أنه لم يكن بصوت مرتفع ولا قهقهة ولا بحال تخل بالمروءة، حاشاه صلى الله عليه وسلم، فهو أكمل الناس وأجمل الناس وأحسن الناس صلوات ربي وسلامه عليه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك.
خذ الحديث الذي بعده.
حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير رضي الله عنه قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رآني منذ أسلمت إلا تبسم.
الحمد لله. الحديث في الصحيحين وفي غيرهما، وجرير بن عبد الله البجلي يعني كما مر بنا أيضا في حديث عمر يعني كان له وضاءة وكان له جمال وحسن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآه يعني تبسم، وفي الرواية الأخرى ضحك، يعني وليس الضحك يعني ضحك يعني يسير بدون كما قلت كذا، وتفسره يعني التبسم. وجرير بن عبد الله البجلي أنا ذكرت فيما سبق أنه ينتسب إلى بجيلة، وبجيلة هذه قبيلة من قبائل العرب المعروفة، ومساكنها في من يعرف الآن مواقع الجغرافيا عندنا في المملكة العربية السعودية، ونحن والله الحمد نعرفها، هذه بلادنا، نسأل الله جل وعلا أن يحميها وأن يحفظها وأن يوفق ولاة أمرها، نحفظ الله الحمد يعني مواقعنا الجغرافية في بلادنا والله الحمد. الإنسان الآن إذا نزل من الطائف متوجه إلى الجنوب يمر بعدة مواقع، هناك ميسان بن الحارث، ثم حداد بني مالك، وثم القريع قريع بني مالك، ثم المندق وهي أوائل منطقة الباحة. فما بين قريع بني مالك وما بين المندق هذه منطقة بجيلة، هذه منطقة بجيلة، وهي أيضا منطقة بني فهم بني دوس. وكان جرير بن عبد الله البجلي من تلك المنطقة، وهي من المناطق يعني السياحية الجميلة في بلادنا والله الحمد. هو يعني قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر هنا أمرين: قال أنه عليه الصلاة والسلام ما حجبه، يعني ما كان يرده، وكان له منزلة له مقام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يعرف للناس منازلهم ومقاماتهم، وهو القائل صلوات ربي وسلامه عليه: أنزل الناس منازلهم. هذا أمر. الأمر الثاني يقول: ما رآني إلا تبسم، وهذا أيضا من حسن خلقه ومن كمال تواضعه ومن قربه من أصحابه. وكان عليه الصلاة والسلام يعني في قربه من الصحابة يظن أحدهم أنه أقرب الناس وأنه أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الخلق، هذا هو الأدب، هذا هو الاحترام، هذا هو التقدير الذي نسأل الله جل وعلا أن يهدينا وأن يوفقنا للتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. انظر يعني شوف هذا الرجل يعني يخبر هذا الصحابي الجليل جرير بن عبد الله البجلي يقول: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. بالله عليكم يعني ماذا كان يؤثر، وأي عمق نفسي كما يقولون أصحاب الدراسات النفسية الآن في مثل مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المقام العظيم الكبير الشريف، وكلما رأى هذا الرجل تبسم. بالله عليكم كيف هذا يكون له من التأثير ومن الإجلال ومن المحبة. يعني إذن هكذا تملك حب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوب الصحابة. هي المسألة أيها الإخوة ما هي كلام، كل إنسان يتكلم، لكن المسألة التطبيق والامتثال. يعني هذا الحب العظيم الذي تملك قلوب الصحابة رضي الله عنهم يعني شيء عجيب، والله المستعان. نعم، تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه
اللهم صل
وسلم: إني لأعرف آخر أهل النار خروجا، رجل يخرج منها زحفا
اللهم استعن،
فيقال
يخرج من النار زحفا، يعني ما أصابه من العذاب ومن كذا، لكنه من عصاة الموحدين، وعصاة الموحدين لا يخلدون في النار، الذي يخلد في النار هو الكافر عياذا بالله عز وجل. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر بعد الإيمان. نعم.
قال: فيقال له: انطلق فادخل الجنة. قال: فيذهب ليدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل.
بعض الروايات قد أخذوا أخذاتهم، يعني أهل الجنة كل هذا راح يمين، ذا راح وأخذ منزله، وذا أخذ ما كذا، والناس أخذوا منازل، وهو آخر واحد يزحف زحفا. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم صدق وحق، ما هو الكلام يمكن ولا يمكن أو كلام جمهور علماء، لا، هذا كلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
قال: فيرجع فيقول: يا رب، قد أخذ الناس المنازل. فيقال له: أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول: نعم. قال: فيقال له: تمنى. قال: فيتمنى. فيقال له: فإن لك الذي تمنيت 10 أضعاف الدنيا. قال: فيقول: تسخر بي وأنت الملك.
في بعض النسخ أتسخر بي، يعني بالهمزة، وكلها صحيح. أنا
قال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الحديث مخرج في الصحيحين في قصة هذا الرجل الذي أخبر عليه الصلاة والسلام أنه يخرج يعني من النار زحفا، وفي بعض الروايات قد امتحش، ولكنه يعني يعود سليما ويدخل الجنة على أحسن حال. الجنة لا يدخل فيها إلا على أحسن حال كما قال شراح الحديث، وذكر ذلك أهل العلم. فيخرج منها يعني من النار زحفا، فيقال له: انطلق فادخل الجنة. قال: فيذهب فليدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا منازلهم، أو في بعض الروايات قد أخذوا المنازل. فيرجع فيقول: يا ربي، قد أخذ الناس المنازل، يعني يرى الناس يعني ملأوها، هذا على حسب ما يرى، وإلا هو له مكان أيضا، لأنه سيقال له: ولك 10 أضعاف، لكنه يعني كما قال شراح الحديث، يعني كيف قال هذا والجنة إلى الآن؟ لا، هو قال هذا الرجل بحسب ما رأى، حسب ما رأى أن الجنة امتلأت، وأنه ليس له مكان وليس له منزل، الناس أخذوا منازله. فقال شراح الحديث: إن الرجل أخبر بما رأت عيناه، أخبر بالذي رأى، لكن الواقع بخلاف هذا، شيء عظيم، جنة عرضها السماوات والأرض. فعلى كل حال هذا ما يعني أخبر به. فيقال له: أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ يعني لما كنت في الدنيا، وماذا كان عندك، وما يعني ذكر بهذا. ثم قيل له: إن لك الذي تمنيت 10 أضعاف الدنيا، يعني ما يتمناه الإنسان 10 أضعاف. فيقول هذا الرجل، وليس من باب الاعتراض ولا من باب تكذيب أمر الله ووعده الصادق سبحانه وتعالى، يعني قال هكذا، قال: أتسخر بي وأنت الملك؟ هو سبحانه الملك جل وعلا، قال هو يعني أتسخر بي؟ وليس هذا المقام يعني مقام هذا، ولكنه مقام يعني سعة فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. ولذلك يعني قال الحديث: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. نعم. فيعني هذا يدل على يعني سعة الجنة، وعلى يعني فضل الله سبحانه وتعالى على أهلها. هذا آخر واحد، يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب أحاد الأرواح، يقول: إذا كان هذا آخر واحد يدخل الجنة وله 10 أضعاف ما في الدنيا، فكيف يعني بمن سبقوا ومن دخلوا ومن نالوا المنازل ومن ومن؟ أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم الجنة بلا حساب ولا عذاب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يكرمنا بالرؤية برؤيته سبحانه وتعالى. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة قال: شهدت عليا أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله. فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله. ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال: الحمد لله ثلاثة، والله أكبر ثلاثة، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك. فقلت له: من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت. ثم ضحك. فقلت: من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال: إن ربك ليعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب غيرك.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الحديث يعني فيه كلام لبعض أهل العلم، والراجع أنه صحيح، ورجال إسناده ثقات، ويعني له طرق يعني كما قال أهل العلم. في هذا الحديث يعني سبحان الله محبة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني التمشي والاتباع في حتى في ضحك عليه الصلاة والسلام، في صنيعه، في هديه صلوات ربي وسلامه عليه. هنا حديث علي رضي الله عنه، حديث علي بن ربيعة قال: شهدت عليا رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها، وكان أمير المؤمنين في وقته. قال: فلما وضع رجله في الركاب، الركاب كما قال شراح الحديث هو موضع الرجل، إذا أراد الإنسان أن يركب الدابة تقرب إليه فيضع رجله في الحديدة المعروفة هذه، ثم بعد ذلك يصعد، هذه يعني تعينه على الركوب. فلما وضع رجله قال: بسم الله. فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله. ثم قرأ الآية في سورة الزخرف: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. مقرنين بمعنى مطيقين، قيل يعني في معناها أو ذكر المفسرون يعني أننا لن نطيق شكر الله، ولن نقوم يعني شكر هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل يعني بها علينا. فهو يحمد الله سبحانه وتعالى على أن الله جل وعلا سخر له يعني هذه النعمة، وأنهم لا يطيقون تسخيرها لولا أن الله سخرها لهم وهيئها لهم، هذا من جهة. ثم أيضا هم لن يطيقوا ولن يستطيعوا شكرها، ولكن العبد يسأل الله عز وجل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. فنحن والله الحمد نحمد الله على ما هيئ لنا الآن من وسائل النقل، سواء بالسيارات أو بالطائرات، والحمد لله مع يعني الأمن والاستقرار، وهذه نعمة أيضا عظيمة. أسأل الله جل وعلا ألا يكدرها علينا ولا على المسلمين في كل مكان. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ أمننا وطمأنينة، هذه نعمة كبيرة. الإنسان لا يخاف إلا الله والذئب على الغنم، هذه نعمة. يتنقل الإنسان، يخرج من بيته مستقر مطمئن، هذه نعمة. أسأل الله جل وعلا أن يحفظها وأن يديمها. هنا قرأ الآية ثم قال: الحمد لله ثلاثا، الله أكبر ثلاثا. ثم قال رضي الله عنه، وهذا أيضا من الذكر الذي ينبغي أن يحرص عليه من هو في بداية سفره: سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لما قرأ هذا الذكر ضحك علي رضي الله عنه، ليس ضحك يعني ضحكا يسيرا، فيه التبسم وفيه التلطف. فقيل له: من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ فأخبر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت. ثم ضحك. فقلت: من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال: إن ربك ليعجب. هذه فيه إثبات صفة العجب لله سبحانه وتعالى، وهذه من الصفات التي نثبتها لله عز وجل على الوجه اللائق به، من الصفات الفعلية التي نثبتها لله. قال: إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك. فاللهم اغفر ذنوبنا كلها دقها وجلها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.